بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في المجلس الرابع من مجالسنا مع هذا المتن المبارك، كشف الشبهات، من تصنيف الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد وصلت بنا القراءة إلى قوله: إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء. صح؟ إلى هنا وصل. هذه هي الشبهة العاشرة على ترتيب بعض أهل العلم وبعض من شرح وعلق على هذه على هذا المتن، وإن كان بعض الشراح قد يعدها الشبهة الحادية عشرة أو التاسعة. على كل حال، لأن الشيخ رحمه الله يذكر الشبهات ويذكر الأجوبة عنها، ومن شرحوا أو علقوا على كشف الشبهات بعضهم يدخل بعض الشبهات في بعض، وبعضهم يعني يفردها عن بعض، وبالتالي اختلفوا في عدهم للشبهات. كم اشتملت عليه هذه الرسالة يعني من شبهات من جهة العدد، وإلا الكلام واحد والمعنى واحد والمسائل واحدة. على كل حال، هذه شبهة جديدة، وهي قوله: فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فأصغي سمعك لجوابها. وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن، ويجعلونه سحراً، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصدق القرآن، ونؤمن بالبعث، ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل هؤلاء؟ هذه شبهة جديدة، وهي من الشبهات المهمة جدا، والتي تثار في القديم والحديث، وهي شبهة علماء، لأنه أثارها بعض العلماء في القديم والحديث، يريدها بعض من ينتسب إلى العلم، بخلاف الشبه التي سبقت فيذكرها العامة وبعض أهل العلم. والشيخ ذكر في هذه والشيخ ذكر في بعض رسائله كما ذكرنا في المجلس الأول أنه عرض ما عنده على علماء الأمصار في رحلته إلى الحرمين وغيرها، قال: فوافقوني في التوحيد، يعني في معنى التوحيد ومعنى العبادة ومعنى الشرك، وخالفوني في التكفير والقتال، يعني وافقوه في معنى التوحيد والعبادة والشرك، وخالفوه في مسألة وهي أن عباد القبور لا يطلق عليهم مشركون، بحيث تقام عليهم الحجة فإن استجابوا وإلا قوتلوا ونحو ذلك، خالفوه في هذه المسألة. نعم، الشيخ قال: هذه الشبهة من أعظم شبههم. لذلك الشيخ له ردود على هذه الشبهة، له ردود الشيخ رحمه الله على هذه الشبهة في غير هذا الموطن، بل أفرد كتابا للرد على هذه الشبهة، ألا وهو كتاب مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، وأيضا من تلاميذه وأحفاده من له ردود على هذه الشبهة، يعني من أئمة الدعوة من تكلم عن هذه الشبهة ورد على أصحابها. والشيخ له كتاب مفيد اسمه مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، في كفر تارك التوحيد. هذه الشبهة التي ذكر الشيخ وهي أنهم يقولون إن الذي نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله إلى غير ذلك، معنى هذه الشبهة هي أن هؤلاء يعني هؤلاء المشركين أو المخالفين للشيخ يقولون هؤلاء ليسوا كالأولين، ليسوا ككفار قريش. الأولين يقرون بأنهم اتخذوا آلهة مع الله، يقرون بأنهم اتخذوا آلهة مع الله، وأيضا لم ينقادوا للرسل. وبعضهم قالوا، بعض هؤلاء المخالفين للشيخ قالوا حتى إن وقعوا في هذه الأشياء الشركية فهي كفر عملي لا يخرج من الملة. وأيضا قالوا هؤلاء لا ينكرون البعث ولا يكذبون القرآن ولا ينكرون أركان الإسلام، يعني يصلون ويصومون ويحجون ويزكون، كيف تجعلونهم كفار خارجين من الملة مثل كفار قريش؟ هذه حقيقة شبهته، واضحة؟ الشيخ رحمه الله هذه الشبهة أجاب عنها بأطول جواب في هذا المتن كشف الشبهات، أجاب عنها من 9 أوجه، ذكر 9 أجوبة عن هذه الشبهة. عرفنا خلاصة الشبهة؟ قالوا لا يجوز أن تكفروا من يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويأتون بأركان الإسلام، حتى لو أتوا بشركيات يقولون لا يجوز أن تخرجونهم من الملة وتجعلونهم مثل كفار قريش. الشيخ بدأ هنا بالجواب وقال فأصغي سمعك لجوابها، استعد لفهم هذا الجواب. الجواب الأول قوله، فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام، وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد الزكاة، في بعض النسخ وجحد وجوب الزكاة. طيب، خلاصة هذا الجواب، هذا الجواب الأول، ما خلاصته؟ إجماع العلماء على كفر من آمن ببعض وكفر ببعض. الآن لو جاء شخص وآمن ونطق الشهادتين لكن جحد الصلاة، ما رأيكم؟ هذا بإجماع أهل العلم أنه كافر. كيف بمن أتى الصلاة وجحد التوحيد، جحد أصل الإسلام؟ هذا لا شك أنه أولى في دخوله بالكفر. قال أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج. ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالم. الشيخ هنا عبر عن الانقياد، عبر المصنف بالانقياد الذي معناه الالتزام، معناه الالتزام، فيكفر من جحد أو لم يلتزم، يعني من أنكر وجوب الحج يكفر، أو لم يلتزم بالحج. ما معنى لم يلتزم؟ يعني قال لا يلزمني أو لا يجب علي الحج، مع اعتقاده أن الحج ركن من أركان الإسلام لكن قال لا يجب علي أو لا يلزمني، هذا يكفر والعياذ بالله. أما من اعتقد الوجوب ولم يفعل الواجب أو اعتقد التحريم وفعل المحرم كما هو معلوم، هذا يكون حكمه حكم أمثاله من يعني أهل الكبائر وأهل المعاصي. واضح الفرق بين المسألتين؟ شخص يجحد وجوب الحج أو شخص بعد أن عرف أنه ركن من أركان الإسلام قال لا يجب علي ولا يلزمني، هذا يكفر والعياذ بالله. لكن إذا أقر بوجوب الحج وأنه ركن من أركان الإسلام لكن قصر وتساهل وتهاون في أدائه، هذا يكون فعل محرم ولا يكفر. طيب، قال ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع. من أقر يعني بأركان الإسلام وأركان الإيمان لكن أنكر البعث، أنكر البعث ليوم القيامة، ما حكمه؟ بإجماع العلماء وإجماع أهل المذاهب الإسلامية أنه يكفر، حتى نقل الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 3. قال: وحل دمه وماله، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا، زالت هذه الشبهة. إذن خلاصة هذا الجواب الأول عن هذه الشبهة ماذا؟ إجماع العلماء على أن من آمن ببعض وكفر ببعض أنه يكفر بالإجماع. قال: وهذه هي التي ذكر بعض أهل الإحساء في كتابه الذي أرسل إلينا. نحن ذكرنا في المجلس الأول، تكلمنا عن كشف الشبهات ولماذا كتبه الشيخ ومن اعترض على الشيخ، وذكرنا أن هناك من علماء الإحساء من اعترض على الشيخ وصنف كتابا، فالشيخ كتب هذا الكتاب للرد عليه. والشيخ هنا يقول في كتابه الذي أرسله إلينا، ذكر ابن غنام في تاريخ نجد أن شخص من أهل الإحساء من طلاب العلم استشكل الكتاب الذي أورد على هذه المسائل وأرسل رسالة يسأل الشيخ فيه، وهذا الرجل ذكروا أن اسمه أحمد بن عبد الكريم، أرسل رسالة إلى الشيخ استشكل في هذه المسائل فيسأل الشيخ أن يبين له، فكتب الشيخ له جوابا عما وقع فيه اشتباه وإشكال والتباس. نعم، ونحن ذكرنا لكم أن الشيخ دائما سبحان الله ما يذكر أسماء الناس، وهذا من حكمة الشيخ في الدعوة إلى الله عز وجل. نعم، يبين الحق ويرد الباطل ولا يلتفت يعني إلى اسم شخص بعينه. قال: ويقال، هذا الجواب الثاني، هذا الجواب الثاني عن الشبهة. ويقال: إذا كنت تقر أن من صدق الرسول في كل شيء وجحد وجوب الصلاة أنه كافر، حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا قر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب الصوم لا تختلف المذاهب فيه وقد نطق به القرآن كما قدمنا، فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر. سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل. هذا الجواب الثاني، خلاصته أن التوحيد أعظم فريضة، التوحيد أعظم فريضة، فكيف يكفر من جحد الصلاة ولا يكفر من جحد التوحيد؟ فكيف يكفر من جحد الصلاة ويكفر ولا يكفر من جحد التوحيد؟ الشيخ هنا استخدم قياس الأولى، قال: فكيف إذا جحد الإنسان شيئا؟ وقياس الأولى قياس صحيح وقوي، لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات، لا تفرق بين المتماثلات. نعم، قال: ويقال أيضا، هذا الجواب الثالث، هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة، بنو حنيفة من؟ أصحاب مسيلم الكذاب، وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويؤذنون، إلى آخر جواب الشيخ. خلاصة الجواب الثالث ما هو؟ قتال الصحابة لبني حنيفة مع أدائهم لبعض واجبات الدين، قتال الصحابة لبني حنيفة مع أدائهم لبعض واجبات الدين. قاتلوهم كما قاتلوا من؟ كفار قريش، قاتلوا أصحاب مسيلمة وبني حنيفة مع أنهم يقيمون بعض الشعائر وبعض العبادات وينتسبون الإسلام، قاتلوهم مثل ما قاتلوا من؟ كفار قريش. وهم شبهتهم التي أوردوها ماذا؟ كيف تجعلوننا مثل كفار قريش ومثل الكافرين الأول؟ قال: فإن قال إنهم يقولون إن أن مسيلمة نبي، قلنا هذا هو المطلوب. الآن هم ماذا فعلوا؟ ما هو كفر ما هو كفر قوم مسيلمة؟ أنهم جعلوا مسيلمة في منزلة النبي، فكيف بمن جعلوا بعض البشر بمنزلة الله عز وجل؟ يستغيثون بهم، يطلبون منهم كشف الضر، يسألونهم الرزق، يستغيثون، يذبحون لهم، يستغيثون بهم. قال هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف؟ هذان يعني شخصان ممن افتتن الناس بهم، وسيذكر رجل اسمه تاج، وشمسان ويوسف وتاج، هذه ذكر أهل العلم في نجد، ومنهم الشيخ محمد بن إبراهيم في فتوى له سئل عن يوسف وشمسان وتاج فقال هذه أسماء ناس كفرة وطواغيت. قال فأما تاج فهو من أهل الخرج، خرج مدينة من مدن نجد، تصرف إليه النذور ويدعى ويعتقد فيه النفع والضر، وكان يأتي إلى أهل الدرعية من بلده الخرج لتحصيل ماله من النذور، وقد كان يخافه كثير من الناس الذين يعتقدون فيه، وله أعوان وحاشية لا يتعرض لهم بمكروه، بل يدعى فيهم الدعاوى الكاذبة وتنسب إليهم الحكايات القبيحة. ومما ينسب إلى تاج أنه أعمى، دائما هم أهل الباطل يأتون ب يعني شيء يجعلونه من خوارق العادات والكرامات ونحو ذلك. قال ومما ينسب إليه أنه تاج، إلى تاج أنه أعمى، ويأتي من بلدي الخرج من غير قائد يقوده، يعني يمشي مسافات طويلة في الصحراء من غير قائد، طبعا هذا من الباطل. قال وأما شمسان فالذي يظهر من رسائل أئمة الدعوة أنه لا يبعد عن العارض في نجد، وله أولاد يعتقد فيهم، وأما يوسف فقد كان على قبره وثن يعتقد فيه. أما تاريخ وجودهم فهو قريب من عصر إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد ذكرهم في كثير من رسائله، لأنهم من أشهر الطواغيت التي يعتقد فيها أهل نجد وما يقاربها، وكانوا يعتقدون فيهم الولاية ويصرفون لهم شيئا من العبادة وينذرون لهم النذور ويرجون بذلك نظير ما يرجوه عباد اللات والعزة. هذه في المجلد الأول من فتاوى رسائل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى. فهؤلاء الآن الصحابة قاتلوا قوم مسيلمة لأنهم جعلوا مسيلمة بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعلوه نبي، فكيف من جعل شمسان ويوسف وتاج بمنزلة الله تبارك وتعالى؟ فهم من باب أولى أن يقاتلوا. قال فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا في مرتبة جبار السماوات والأرض سبحانه، ما أعظم شأنه، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. انتهى الجواب الثالث. الجواب الرابع، ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه، وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، لأنهم اعتقدوا أن علي هو الله فحرقهم في النار. فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أم تظنون الاعتقاد في يوسف وفي تاج وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر؟ إذن خلاصة الجواب الرابع ماذا؟ إجماع الصحابة على تكفير وقتل من اعتقد في علي الألوهية مع دعواهم الإسلام. إجماع الصحابة على تكفير وقتل من اعتقد في علي الألوهية مع دعواهم الإسلام. طبعا خبر تحريق علي رضي الله عنه لهؤلاء بالنار ذكره البخاري في موضعين من صحيحه عن عكرمة رضي الله عنه، وابن عباس اعترض على علي رضي الله عنه لما بلغه، وقال لو كنت أنا لم أحرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله، وقال من بدل دينه فاقتلوه، وقال لا يحرق يعني بالنار إلا رب النار. لكن علي رضي الله عنه لا شك أنه خليفة راشد وصحابي جليل، وفعله هذا لا شك أنه أبلغ ما يكون في الإنكار في من غلوا في علي رضي الله تعالى عنه. الجواب الخامس، ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس، كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. بنو عبيد القداح هي الدولة العبيدية التي يسمون أنفسهم بالفاطميين نسبة إلى فاطمة رضي الله عنها، وهي منهم براء، فهم لا ينتسبون إليها لا نسبا، لا تصح نسبتها، لا تصح نسبتهم إليها لا من جهة النسب، فهم في الحقيقة يهود ومجوس وفرس، ليسوا من العرب، وأيضا نسبتهم إليها إذا أرادوا العقيدة والطريقة والمنهج فأيضا هي باطلة، لأنهم ليسوا على عقيدتها ولا طريقتها ولا منهجها رضي الله عنه. وهذا القداح أبو عبيد القداح نشأ على العقيدة الإسماعيلية وهرب إلى اليمن ونشر فيها الإسماعيلية، فهي هناك من ذاك الوقت إلى اليوم. ولما كونوا دولتهم في القاهرة بنى ضريح الحسين، فهم الذين بنوا ضريح الحسين في القاهرة، لكن المسلمون استنقذوا منهم مصر والمغرب وزالت مملكتهم. طبعا قال في زمان بني العباس، دولة بني العباس بدأت في سنة 132 وسقطت 656، وهذا كان في بداية دولة بني العباس، يعني ربما في أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الأول. نعم، ولكم أن تراجعوا ما كتب أهل العلم، فإن ممن صنف في هذه الحوادث مصنفا خاصا ابن الجوزي رحمه الله، سماه النصر على مصر، قصد فيه الانتصار للسنة على هؤلاء الضالين الذين استولوا على مصر وهم الدولة العبيدية ثم سقطت ولله الحمد، وهم أول من بنى القباب على القبور والأضرحة، أول من بناها هم هذه الدولة، وإلا القباب ما كانت تعرف قبل ذلك. على كل حال، الجواب الخامس هذا خلاصته ماذا؟ إجماع العلماء على كفر بني عبيد مع إظهارهم الإسلام، إجماع العلماء على كفر بني عبيد مع إظهارهم الإسلام لفعلهم ما يناقضه، لفعلهم ما يناقضه. فالعلماء أجمعوا على كفرهم، لماذا؟ لأنهم ارتكبوا نواقض من نواقض الإسلام، وكذلك كل من ارتكب ناقضا فإنه يحكم عليه. قال ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا، هذا الجواب السادس، إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه؟ ثم ذكروا أنواعا كثيرة، يعني الفقهاء في باب حكم المرتد، كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى أنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب، وهذا الوجه ذكره الشيخ في كتاب مفيد المستفيد، وذكر عن بعض الحنفية أنهم كفروا بكلمة. ما هي هذه الكلمة؟ إذا قال الشخص لمسجد مسيجد، عند الأحناف، لماذا؟ قالوا لأن التصغير يقتضي التحقير، فهذا الذي يسمي المسجد مسيجد كافر، انظروا كلمة يسيرة جدا كفروا بها، فكيف بمن يستغيث بالله ويذبح لغير الله عز وجل؟ فالمقصود من هذا الجواب السادس ما خلاصته؟ هو أنه لا يشترط في التكفير، لا يشترط في التكفير الجمع بين مكفرات عدة، لا يشترط في التكفير الجمع بين مكفرات عدة. نعم، خلاصة الجواب السادس لا يشترط في التكفير الجمع بين مكفرات عدة. وإلا ما معنى تخصيص العلماء باب حكم المرتد؟ وإلا ما معنى تخصيص العلماء باب حكم المرتد وذكرهم يعني المسائل فيها؟ حتى أن بعض أئمة الدعوة ذكروا أن في بعض المطولات، بعض كتب الحنابلة من المطولات كشرح الإقناع ونحو ذلك، أنهم ذكروا في باب حكم المرتد 400 ناقض من نواقض الإسلام، يعني بين قول واعتقاد وفعل، كل واحدة بحد ذاتها تكون ناقض من نواقض الإسلام والعياذ بالله. نعم، فلا يشترط اجتماع جميع النواقض وجميع المكفرات في الشخص الواحد. قال: ويقال أيضا الذين قال الله فيهم، هذا الجواب السابع، هذا الجواب السابع، الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون؟ وكذلك الذين قال الله فيهم قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء الذين صرح الله في كتابه أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح واللعب. فتأمل هذه الشبهة، وهي قولهم تكفرون المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. هذه القصة، قصة الذين استهزؤوا، ومرت معنا في كتاب التوحيد، من حضر معنا يذكر هذا الباب، وهو باب من استهزأ بالله وبآياته ورسوله. وهؤلاء النفر الذين كانوا في غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء. فسمعهم أحد الصحابة وهو عوف بن مالك، فذهب فقال لأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسبقه القرآن فنزلت هذه الآيات: بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فكفروا بماذا؟ بكلام تكلموا على وجه المزح، مع أنهم كانوا في أي مقام؟ مجاهدين في سبيل الله ويصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كفروا بكلمة، كفروا بكلمة. فنزلت فيهم هذه الآيات التي تدل على كفر من أتى بناقض من نواقض الإسلام ولو كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. لذلك قال الشيخ: تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. واليوم موجودة هذه الشبهة، أنا وجدتها بنفسي في بعض البلاد التي فيها شرك، يقولون: نحن نقول لا إله إلا الله، كيف تقولون أننا مشركين؟ نحن عندنا مساجد، كيف تقولون أننا مشركين ومساجدهم فيها قبور؟ ويطوفون عليها والعياذ بالله. الشاهد أن هذه الشبهة موجودة في بلاد كثيرة، البلاد التي تنتشر فيها هذه العقائد القبوريين وغيرهم، يقول إذا أنكر عليهم شخص وقال ما تفعلون كفر وشرك، يقولون: كيف تكفروننا ونحن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ نقول: هؤلاء جاهدوا مع رسول الله في غزوة تبوك التي جاء القرآن فذكر فقال في ساعة العسرة، ومع ذلك نزلت فيهم هذه قد كفرتم بعد إيمانكم. فالإنسان قد يكفر بكلمة وقد يكفر بفعل والعياذ بالله. إذن خلاصة الجواب السابع ماذا؟ تكفير الله تعالى، تكفير الله تعالى لمن استهزأ بالرسول وأصحابه. مع كون المستهزئين يؤدون العبادات، مع كون المستهزئين يؤدون العبادات، يصلون ويحجون ويزكون ويجاهدون، ومع ذلك ماذا؟ كفروا. تكفير الله تعالى لمن استهزأ بالرسول وأصحابه مع كونهم يؤدون العبادات. قال: ومن الدليل على ذلك أيضا. الآن الشيخ سيذكر جوابين هما الثامن والتاسع، أدخلهما مع بعض. الجواب التاسع، الثامن والتاسع، وهما دليلان على أن من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام يكفر ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله. الشيخ ذكر الآن الجواب التاسع، الثامن والتاسع، وهما دليلان على أن من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام يكفر ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله. قال: ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل مع صلاحهم وعلمهم أنهم قالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. هذا دليل. ودليل آخر وهو ماذا؟ حديث أبي واقد الليث وقول أناس من الصحابة: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فحلف صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل: اجعل لنا إله. النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم وقال: الله أكبر. وفي رواية قال: سبحان الله، إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم. فهذان دليلا من القرآن، واحد من القرآن واحد من السنة، على أن ماذا؟ من ارتكب ناقض من نواقض الإسلام يكفر ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله. هذه خلاصة الجواب الثامن والتاسع. ثم ننتقل إلى شبهة أخرى، وهي الشبهة الثانية عشرة أو الحادية عشرة على ترتيب بعض المشايخ ممن شرحوا كشف الشبهات، لكن نحن نعدها الشبهة الثانية عشرة. قال: ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا، وكذلك الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. الآن نحن ذكرنا لهم دليلان وهم اعترضوا على هذين الدليلين، قال أنهم لم يكفروا. فالجواب أن تقول، هذا الجواب، جواب الشبهة، إن بني إسرائيل لم يفعلوا، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا. ما هو الجواب؟ الجواب هو قوله: ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفر. هذا خلاصة ماذا؟ الجواب عن هذه الشبهة. فالشبهة ماذا؟ أن بعض أصحاب موسى الذين طلبوا وبعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين طلبوا قالوا لم يكفروا. الجواب ماذا؟ أنهم لو فعلوا لكفروا، هم طلبوا، لكن لو فعلوا، لو أن أصحاب موسى اتخذوا صنما أو أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اتخذوا شجرة، ماذا؟ لكفروا. لا خلاف بين أهل العلم أنهم لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا. وهذا هو المطلوب، وهذا هو المطلوب، أن من بلغه العلم وقامت عليه الحجة ومع قيام الحجة يذهب ويشرك بالله عز وجل، أن هذا يكفر والعياذ بالله. ثم قال: ولكن هذه القصة تفيد. الآن الشيخ سيعدد بعض فوائد قصة حديث أبي واقد الليثي، وهي أنهم لما خرجوا يوم حنين وهم حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة ينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط إلى آخر الحديث، هذه القصة تفيد فوائد. يقول: تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها. هذه الفائدة الأولى، أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز، وهذه الفائدة الثانية، الإنسان يتعلم وأيضا يتحرز ويحتاط ويبتعد عن مواطن الشبهات ويبتعد عن أسباب ووسائل وذرائع الشرك. قال: ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمنا أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. بعض الناس إذا تعلموا، إذا أعطيت كتاب التوحيد أو قلت عندنا درس في التوحيد، يقول التوحيد تعلمنا، خلاص فهمنا التوحيد، دائما تتكلموا التوحيد توحيد، ها؟ مع أن الناس كل يوم يقعون في الشرك والعياذ بالله. قال: وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد الذي إذا تكلم بكلام الكفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه فائدة مهمة، الإنسان إذا طلب شيء واجتهد ويظن أنه ليس بشرك وليس بحرام، ثم لما تبين أنه شرك وحرام كف عنه، أن هذا لا يكفر ولا يؤاخذ. وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام غلظ وأنكر وقال: الله أكبر، إنها السنن. نعم، كم باقي على الوقت؟ طيب. قال: ولهم شبهة أخرى، هذه الشبهة الثالثة عشرة، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وكذلك قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأحاديث أخرى في الكف عمن قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قال فإنه لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. هذه شبهة خطيرة أيضا، ودائما يستدلون بهذه الأحاديث. خلاصة هذه الشبهة ماذا؟ أن من أتى بلا إله إلا الله أو نطق بالتوحيد فإنه لا يكفر، يقولون لا يكفر ولو أتى ولو فعل ما يناقض التوحيد، يقولون أن من أتى بالتوحيد فإنه لا يكفر ولو أتى بناقض التوحيد، ويستدلون بهذه الآيات أو بهذه الأحاديث. النبي عليه الصلاة والسلام غلظ على أسامة فقال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وحديث أخرى في الكف عمن قالها. طيب، يقول مراد الجهل أن من قال فإنه لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل، حتى لو فعل نواقض الإسلام. طيب، الجواب، الشيخ ذكر جواب مجمل وجواب مفصل عن هذه الشبهة، جواب مجمل وجواب مفصل. الجواب المجمل هو قوله: فيقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون ماذا؟ لا إله إلا الله. وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة، أصحاب من؟ مسيلمة، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيضا كانوا يقولون لا إله إلا الله. وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث وكفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله. يعني هؤلاء نفسهم الذين اعترضوا على الشيخ وقالوا هذه الشبهة، يقولون من أنكر الإيمان باليوم الآخر وأنكر البعث يكفر ولو قال لا إله إلا الله، وهذا يدل على جهلهم وتناقضهم. وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من الفروع وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أساس دين الرسل ورأسه؟ طيب، هذا الجواب المجمل. الآن سيذكر الشيخ الجواب المفصل، وبداية الجواب المفصل، ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث. فأما حديث أسامة، هنا بداية الجواب المفصل عن هذه الشبهة. قال: فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله. والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك، وأنزل الله تعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبين، أي تثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله فتبين، ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. وكذلك الحديث الآخر، الشيخ أيضا لا زال في الجواب المفصل عن هذه الشبهة، الحديث الآخر وأمثاله. ما هو الحديث الآخر؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. معناه ما ذكرناه، أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: أقتلته بعد أن قال لا إله، بعدما قال لا إله إلا الله وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هو الذي قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم من أكثر الناس تهليلا وعبادة، حتى إن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. وهذه حجة قوية جدا للرد عليه. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتال الخوارج، والصحابة قاتلوا الخوارج، ومن أشهر المعارك بين الصحابة والخوارج معركة النهروان، التي لما انتصر فيها علي رضي الله عنه ورأى المخدج الذي أخبره النبي عليه الصلاة والسلام عنه، لما رآه مع القتلى سجد شكرا لله، مع أنهم كلهم كانوا يقولون لا إله إلا الله. قال: وكذلك ما ذكرنا من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة، وكذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق، لما أخبره، يقال المصطلق والمصطلق، لما أخبره رجل منهم أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وكان الرجل كاذبا عليه. هذه الآية لها سبب في نزولها، وهي أن بني المصطلق أرسل النبي عليه الصلاة والسلام لهم رجل لكي يجبي منهم الزكاة، يجبي منهم، يأتي بالزكاة. فذهب هذا الرجل فرآهم قد خرجوا يستقبلونه، فظن أنهم سيقتلونه، ففر هاربا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره أنهم منعوا الزكاة وأنهم كادوا يقتلونه. ما وجه الشاهد من القصة؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام استعد لقتاله. لماذا؟ لأنهم منعوا الزكاة، لأنهم منعوا الزكاة. منع الزكاة ليس جحد الزكاة، ولذلك الذين قاتلهم الصحابة منهم من ادعى النبوة في حروب الردة في خلافة أبي بكر، منهم من ارتد وادعى النبوة، ومنهم من جحد الزكاة، ومنهم من منع الزكاة فقط، وكلهم قاتلهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فنزلت هذه الآية في أن الإنسان يتثبت إذا ورده خبر. طيب، قال: فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرنا. قال: ولهم شبهة أخرى، هذه الشبهة الرابعة عشرة. قال: وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. خلاصة هذه الشبهة ماذا؟ قالوا: إذا جازت الاستغاثة بالأنبياء في الآخرة فمن باب أولى أن تجوز في الدنيا. هذه الشبهة، قالوا: إذا جازت الاستغاثة بالأنبياء في الآخرة فمن باب أولى أن تجوز ماذا؟ في الدنيا. قال الشيخ: سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكره. وهذه مرت معنا كثيرا، أن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه إذا كان حياً حاضراً قادراً أنه ماذا؟ تجوز. أما الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذه لا تجوز بالمخلوق. وهذه المسألة مرت علينا كثيراً. قال: فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال تعالى في قصة موسى عليه السلام: فاستغاثه الذي من شيعتي على الذي من عدوي. وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيره في أشياء يقدر عليه المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلون عند قبور الأولياء والأنبياء وغيرهم أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله، هذه التي لا تجوز. قال: إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة لا يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس، إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف. وهذا جائز في الدنيا والآخرة، أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك تقول له: أدعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته. وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف بدعائه بنفسه. الآن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته أن يطلب منه الدعاء لا حرج فيه، لكن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءوا إليه. لما استسقى عمر رضي الله عنه جعل العباس يدعو، قال: اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك والآن نستسقي بعم نبيك فاسقنا، قم يا عباس فادعوا الله لنا، فدعا العباس وهم يؤمنون. لو كان تجوز الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام لذهبوا إلى قبره، ما ذهبوا إلى قبره، ما ثبت أن صحابي واحد استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، بل أنكروا أن يدعى الله عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذا فيه ذريعة وسيلة إلى الشرك. نعم. قال: ولهم شبهة أخرى، هذه الشبهة الخامسة عشرة، وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم عليه السلام: أما إليك فلا. قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبرائيل شركا لم يعرضها على إبراهيم. يقال جبريل وجبرائيل. ما هي هذه الشبهة؟ خلاصة هذه الشبهة هي عرض جبريل على إبراهيم أن يغيثه، عرض جبريل على إبراهيم أن يغيثه، فلو كان ذلك شركا لما فعله، فلو كان ذلك شركا لما فعله. والجواب يقول أن هذا من جنس الشبهة الأولى، من جنس الشبهة الأولى، يعني من جنس الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق الحي الحاضر. فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله فيه شديد القوى، فلو أذن الله له أن يأخذ نارهم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره الله أن يضع إبراهيم عليه السلام عنهم في مكان بعيد لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد. فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟ قال: ما بقي شيء الآن، ها؟ طيب نختم الآن، انتهت الشبهات، ما بقي معنا إلا ختام هذا المتن. قال: ولنختم الكلام إن شاء الله بمسألة عظيمة مهمة تفهم مما تقدم. الآن الشيخ سيختم بخاتمة مهمة، وهي وجوب تطبيق التوحيد بالقلب واللسان والجوارح، وجوب تطبيق التوحيد بالقلب واللسان والجوارح إلا لعذر شرعي سنعرفه إن شاء الله. قال: ولنختم الكلام إن شاء الله بمسألة عظيمة مهمة تفهم مما تقدم، لكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. الشيخ من هنا سيقسم الناس بالنسبة للتوحيد، يعني أقسام الناس في التوحيد ما بين جاحد له ومنكر له ونحو ذلك. وهذا النوع الأول، الصنف الأول، من أنكر التوحيد، عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهم. وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه حق ونشهد أنه الحق، ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم أو غير ذلك من الأعذار. وهذا عذر غير مقبول، أن الإنسان يستطيع أن يعمل بالتوحيد ثم لا يعمل. قال: ولم يدري المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات، كقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وقال تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقد بقلبه فهو منافق في الدرك الأسفل من النار، وهو شر من الكافر الخالص، كما قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذه المسألة مسألة طويلة تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مداراة، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه. هذه الجملة في بعض النسخ غير موجودة، فإذا سألته عما يعتقده بقلبه فإذا هو لا يعرفه، عندكم موجودة؟ ها؟ طيب. قال: ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله تعالى. الآن الشيخ سيبين من يعذر بترك التوحيد ومن لا يعذر، من يعذر بترك التوحيد ومن لا يعذر. قال: وهما ما تقدم من قوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه اللعب والمزح، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. والآية الثانية قوله: من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو مداراة لأحد أو مشحة بوطني أو أهلي أو عشيرتي أو مالي، أو فعله على وجه المزاح أو على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. والآية تدل على هذا من وجهين: الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثن الله إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام والعمل، أما عقيدة القلب فلا يكرهه أحد عليها. هذه مسألة مهمة، أن الإكراه لا يكون في ما يعتقده الإنسان. قال الثانية قوله تعالى: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. خلاصة أجوبة الشيخ هو ماذا؟ أن من وقع في الكفر والعياذ بالله يكفر ولو كان يقول لا إله إلا الله، لأنه نقض هذه الكلمة بهذه الأفعال. ثم ختم الشيخ هذه الرسالة فقال: والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. هذه الكلمة الأخيرة ربما من بعض النساخ وربما تكون من كلام الشيخ، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.